ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع ضرها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. السائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. والوصيلة الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم، إن وصلت أحدهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. وكذا رواه مسلم والنسائي. ثم رواه البخاري عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، نعوذ بالله من النار، ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب. تفرد به البخاري. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم ابن الجوني: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي ابن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم: تخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل إنك مؤمن وهو كافر، إنه أول من غير دين إسماعيل وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمل الحامي. ثم رواه بإسناد آخر نحوه، ليس هذان الطريقان في الكتب. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإن رأيته يجر أمعاءه في النار. تفرد به أحمد في هذا الوجه. فعمرو هذا هو ابن لحي ابن قمعة، أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم، وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل فأدخل الأصنام إلى الحجاز، ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها وتقرب بها، وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيره، كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام النصيبا، إلى آخر. فأما البحيرة فقال ابن عباس: هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء، وإن كان أنثى جدعوا آذانها فقالوا هذه بحيرة، وذكر السدي وغيره قريبا من هذا. وأما السائبة فقال مجاهد: هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة، إلا أنها ما ولدت بين ولد وبين ستة أولاد كانت على هيئتها، وإذا ولدت السابع ذكرا أو ذكرين ذبحوه فأكله رجالهم دون نسائهم. وقال محمد بن إسحاق: السائبة هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر، سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا للضيف. وأما الوصيلة فقال ابن عباس: هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا السابعة، فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرا وأنثى في بطن استحيوهما. وقال: وصلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبي حاتم. وروى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب قال: فالوصيلة من الإبل كانت الناقة تبتكر بأنثى ثم ثنت بأنثى فسموها الوصيلة، ويقولون وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر، فكانوا يجدعونها لطواغيتهم. وكذا روي عن الإمام مالك وقال محمد ابن إسحاق: الوصيلة من الغنم إذا ولدت 10 إناث في 5 أبطن توأمين توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت، فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث، وإن كانت ميتة اشتركوا فيها. وأما الحام فقال ابن عباس قال: فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا حمي هذا ظهره، فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له وبرا ولا يمنعونه من حمى ورع ومن حوض يشرب منه وإن كان الحوض لغير صاحبه. وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية، وقد وردت في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه مالك ابن نضلة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب، فقال لي: هل لك من مال؟ فقلت: نعم. قال: من أي المال؟ قال: فقلت: من كل المال، من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا أتاك الله مالا فكثر عليك. ثم قال: تنتج إبلك وفي آذانها؟ قال: قلت: نعم. قال: وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال: فعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحيرة، وتشق آذان طائفة منها وتقول: هذه صرم. قلت: نعم. قال: فلا تفعل، إن كل ما أتاك الله لك حل. ثم قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. أما البحيرة فهي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها، فإذا ماتت اشتركوا فيها لأنهم كانوا يأكلون الميت. وأما السائبة فهي التي يسيبون لآلهتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها. وأما الوصيلة فالشاة تلد 6 أبطن، فإذا ولدت 7 جدعت وقطع قرنها فيقولون قد وصلت، فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض. هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا في الحديث، وقد روي من وجه آخر عن أبي الأحوص عوف بن مالك من قوله وهو أجبى. وقد روي هذا الحديث الإمام أحمد عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه، وليس فيه تفسير هذا، والله أعلم. قوله تعالى: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة، ولكن المشركون افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه، وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه قالوا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك. قال الله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونه؟ والحال هذه لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا. قال ابن عباس عند تفسير هذه الآية: يقول تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال ونهيته عنه من الحرام فلا يضره من ضل بعده، إذا عمل بما أمرته به. وهكذا قال مقاتل. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم نصب على الإغراء، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان فعل ذلك ممكنا. وقد روى الإمام أحمد عن قيس قال أبو بكر رضي الله عنه قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى آخر الآية وإنكم تضعونها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أو شكى الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. قال وسمعت أبا بكر يقول يا أيها الناس إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان. وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيح وغيرهم من طرق كثيرة متصلا مرفوعا ومنهم من رواه موقوفا على الصديق وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره. وروى الترمذي عن أبي أمية الشعباني نعم هل يقصد ماذا؟ لا سأقول حديث أمية الشعباني عن أبي ثعلبة الخشني سيوضح الأمر. ولكن بالمناسبة هذا الحديث اللي هو حديث أبي بكر الصديق أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها هذا هو الحديث الأول في مسند الإمام أحمد. لأن الإمام أحمد روى الأحاديث مسندة وبدأ بالعشر المبشرين بالجنة وأولهم أبو بكر الصديق وأول حديث أسنده إلى أبو بكر الصديق هذا هو الحديث. فأول حديث في مسند الإمام أحمد هو هذا الحديث قول صديق الأمة. ما نقول لك سيأتي حق هنبين بإذن الله قول صديق الأمة وإنكم تضعونها في غير موضعها. يعني من فهم من هذه الآية أنه عليه بخاصة نفسه أو بمن يعول وضل حوله الناس فلا ينشغل بهم ولا يأمرهم ولا ينهاهم هذا الفهم غير صحيح لهذه الآية وإن كان ظاهرها يدل على ذلك ولكن الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من النصوص مجموعة ومن اقتصر على نص وترك غيره لا شك أنه أخطأ وفيه شبه من بني إسرائيل. يبقى الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أي بعد أن نقوم بما أوجب علينا ربنا عز وجل من فقه الحسبة بشروطه وبضوابطه وهذا الذي وضحه أبو ثعلبة الخشني. طيب يقول عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له كيف تصنع في هذه الآية فقال أي آية قلت قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت. أنا لسه واخدين من شوية في مفهوم دلالة المفهوم مفهوم الغاية مظبوط حتى تنكح زوجا غيره حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حتى تفيء إلى أمر الله. طيب يقول بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. قال عبد الله بن المبارك وزاد غير عتبة قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر 50 رجلا منا أو منهم قال بل أجر 50 منكم ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح كذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم، والحديث كما تعلمون سنده إن شاء الله حسن. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالحسبة بالضوابط التي ذكرناها مرارا. طيب حتى للغاية رأيت أقواما شحا مطاعا وهو البخل، وهوى متبعا واتباع الهوى مذموم إذا كان خلاف الدليل الشرعي، ودنيا مؤثرة أي يؤثرون دنياهم على أخراهم، وإعجاب برأي. في هذه الحالة عليك بخاصة نفسك بعد أن تحتسب، بعد أن تحتسب. وطبعا الاحتساب كما تعلمون باليد وباللسان وبالقلب، ومن لوازم الاحتساب بالقبل القلب معاذرة المكان والبغض من القلب. يبقى لا مندوحة لأحد أن يترك الحسبة بالقلب، ولكن له أن يتركها باليد وباللسان إذا ترتب على ذلك مضرة أو كان الإنكار يؤدي إلى منكر أشد. وعن أبي العالي عن ابن مسعود في قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال كان عند عبد الله بن مسعود، كان عند عبد الله بن مسعود جلوسا فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس، حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه، فقال رجل من جلساء عبد الله ألا أمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر، فقال آخر إلى جنبه عليك بنفسك فإن الله يقول عليكم أنفسكم، قال فسمعها ابن مسعود فقال ما لم يجيء تأويل هذه بعد، إن القرآن أنزل حيث أنزل ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزل، ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم، ومنه أن يقع تأويلهن عند الساعة ما ذكر من الساعة، ومنه أن يقع تأويلهن يوم الحساب ما ذكر من الحساب والجنة ونار. فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يدق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا، وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه، عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآيات، رواه ابن جرير. وروى ابن جرير عن الربيع بن صبيح عن سفيان بن أقل قال قيل لابن عمر لو جلست في هذه الأيام فلم تقر ولم تنهى فإن الله يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال ابن عمر إنها ليست لي ولا لأصحابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائبة، فكنا نحن الشهود وأنتم الغية، ولكن هذه الآية لأقوام يجئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وروى أيضا عن صوار ابن شبيب قال كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد في العين شديد اللسان، فقال يا أبا عبد الرحمن نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيهم وكلهم مجتهد لا يألو وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك، فقال رجل من القوم وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك، فقال الرجل إني لست إياك أسأل إنما أسأل الشيخ، فأعاد على عبد الله الحديث فقال عبد الله لعلك ترى لا أبى لك أني سأأمرك أن تذهب فتقتلهم عظهم وانههم فإن عصوك فعليك نفسك، فإن الله تعالى يقول عليكم أنفسكم. وروي أيضا عن أبي مازن قال انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة فإذا قوم من المسلمين جلوس فقرأ أحدهم هذه الآية عليكم أنفسكم، فقال أكثرهم لم يجئ تأويل هذه الآية اليوم. طب نعم كويس، لا يا أخي الفاضل هذا لم يأتي قط وليس فيه أي شبه. أخوانا أصبر يا شيخ محمد الله يبارك فيك، لحظة واحدة يا شيخ الله يجزاك بالخير، لحظة واحدة يا شيخ. أخوانا الله يبارك فيكم، كما نقول دائما نلزم غرز العلماء ولا نأتي لأنفسنا بممررات لنترك ما أوجبه ربنا علينا. أنا بعيش في مجتمع معين وظننت أن القلوب اختلفت والأهواء انتشرت ولبسنا شيعا، ظننت أنا هذا، يبقى أستشير الأكابر ولهم يا أخوانا الوضع في مصر دلوقتي فعلا علينا أنفسنا أم نحتسب ونأمر ونصدع بالحق. رجائي يا مشايخ إسقاط النصوص على الواقع ليس من اختصاصنا بل من اختصاص الأكابر، أما أننا نبدأ ننظر للآيات ونجتهد ونبدأ ننعزل ونترك الحزب أو نترك المجتمع ونعيش في الكهوف والجبال ليس لك، لأن أحاديث الفتن وزمان الفتن يقررها أهل الاجتهاد، أما طلبة العلم والعلماء فليس لهم ذلك. رجائي انتبهوا لهذا الأمر، لأن دي كلها مسائل نسبية، وما أدراك أن هذا هو المراد، لأن هنا غزارة العلم وكثرته وكثرة الخبرة والدربة والاحتكاك هو الذي يجعل الرجل يصيب الحق دائما. ولكن احنا فين؟ كلام ده اقول وان كان فيه شيء من الغضاضة او الحزن، واذكر ان اخونا المفضال وكانت هذه براعة منه واعجبت بها غاية الاعجاب، دكتور طلعت زهران حفظه الله، سأله سائل فقال له يا دكتور من أعلم أهل مصر؟ قال الليث بن سعد. نعم أصاب الحق. ليه يا أخوانا؟ لازم نعرف قدرنا كويس، لازم يا مشايخ. وفي فرق كبير جدا، يعني عظم الفرق ما يسعفني لفظ أعبر به، بينما كان طلبه للعلم منذ نشأته حتى شبيبته مع العلماء، وبين من قرأ بمفرده وأشكلت عليه بعض المسائل فسأل بعض العلماء على غضاضة ثم حصل من الشهادات وحصل، هذا ليس بمجتهد يا اخوان. يا ريت نقتنع بالكلام ده كويس. الشيخ اللي تربى على الشيوخ والعالم اللي تربى على العلماء، وطبعا ده ما يخفاش عليك، يعني انت اقرأ في تراجم اي عالم من العلماء. الامام الطبراني ذكروا في ترجمته كان شيوخه أكثر من 1000 شيخ، واخد بالك؟ أما أننا نبدأ نمجد من ليس بماجد ونحكم بالاجتهاد لمن ليس بطالب علم، دي مش شغلتك، وليس ثم داع للمغالاة في الناس. ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم قطعت عنق صاحبي. زمن الفتنة واعتزال الناس وتنافر القلوب والأشياء هذه كلها، والله العلماء قالوا يا أخوانا بلدكم اتركوا الناس وعليكم بأنفسكم، خلاص على دماغنا من فوق، كل واحد يشوف له معزتين ويطلع الصحراء الغربية، واخد بالك انت ازاي؟ ما قالوش خلاص احنا زي ما احنا، ان الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذى. طيب، وروى أيضا عن جبير بن نفير قال كنت في حلقة فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأصغر القوم، فتذكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقلت أنا أليس الله يقول في كتابه عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ فأقبلوا علي بلسان واحد، نعم، وقالوا تنزع آية من القرآن ولا تعرفها ولا تدري ما تأويلها، فتمنيت أني لم أكن تكلم. وأقبلوا يتحدثون، فلما حضر قيامهم قالوا إنك غلام حديث السن. نعم، وإنك نزعت آية لا تدري ما هي، وعسى أن تدرك ذلك الزمان. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. رواه ابن جرير، وكذا قال غير واحد من السلف. يبقى الشاهد من هذا كله، ليس عذرا لأحد أن يترك الحزبة ويحتج بهذه الآية. لك أن تحتج بحجج أخرى، عجزت عن الاحتساب أو تغيير المنكر باليد، وعجزت باللسان، احتسبت تولد منكر أشد، دي كلها حجج مقبولة. أما أن تحتج بقوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أبعدت النجعة وتنكبت الصراط. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولنكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ، رواه العوفي عن ابن عباس، وقال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم إنها منسوخة، وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير: بل هي محكم، ومن ادعى النسخ فعليه البيان. ده أصل عندنا، من ادعى النسخ عليه البيان. وجه ذلك أن الأصل في الأدلة الإعمال وليس الإلغاء، فمن ادعى النسخ أي أنه يلغي العمل بالآية يلزمه الإيه؟ الدليل. فقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم، يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، هذا هو الخبر لقوله شهادة بينكم، فقيل تقديره شهادة اثنين، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان، وقوله ذوي عدل وصف الاثنين بأن يكون عدلين، وقوله منكم أي من المسلمين. قاله الجمهور، قال ابن عباس: من المسلمين، رواه ابن أبي حاتم، ثم قال: روي عن العبيدة وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ونحو ذلك. قال ابن جرير وقال آخرون: عني بذلك ذوي عدل منكم من أهل الموصل، وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهم في الهامش هنا، ها، وعدة غيرهما. ثم رد ذلك بأن الله عم المؤمن بخطابهم بذلك في قوله: يا أيها الذين أمنوا، فغير جائز أن يصرف عما عمه الله إلى الخصوص إلا بحدة يجب التسليم له. وقوله: أو آخران من غيركم، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: أو آخران من غيركم، قالوا من غير المسلمين يعني أهل الكتاب. ثم قال: وروي عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب وابن سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم نحو ذلك. وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله: منكم، أي المراد من قبيلة الموصي، يكون المراد هنا: أو آخران من غيركم، أي من غير قبيلة الموصي. قوله: إن أنتم ضربتم في الأرض، أي سافرتم. وسمي المسافر ضارب في الأرض لأنه يضرب الأرض برجليه أو يضرب الدابة بعصاه. فأصابتكم مصيبة الموت، وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فرض المؤمنين أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية، كما صرح بذلك شريح القاضي. روى ابن جرير عن شريح قال: لا يجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر، ولا تجوز في سفر إلا في وصية. وروى نحوه عن الإمام أحمد بن حنبل، وهذه مسألة من أفراده، وخلفه الثلاثة فقالوا: لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين، وأجزاء أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضا. وروى ابن جرير عن الزهري قال: مضت السنة ألا تجوز شهادة الكافر في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين. وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك في أول الإسلام والأرض حرب والناس كفار، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل الناس بها. رواه ابن جرير، وفي هذا نظر والله أعلم. النظر هنا أنه ادعى النسخ. وقال ابن جرير: اختلف في قوله تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم، هل المراد أن يوصي إليهما أو يشهدهما؟ على قولين: أحدهما أن يوصي إليهما، والقول الثاني أنهما يكونان شاهدين، وهو ظاهر سياق الآية الكريمة. فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان، الوصايا والشهادة، كما في قصة تميم الداري وعدي بن بداء كما سيأتي. وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين، قال: لأن لا نعلم حكما يحلف فيه الشاهد، وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآيات الكريمة، وهو حكم مستقل بنفسه، لا يلزم أن يكون جاريا على قياس جميع الأحكام، على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص، وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره. فإذا قامت قرينة الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. وقوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة، قال ابن عباس: يعني صلاة العصر. وكذا قال سعيد بن جبير والنخعي وقتادة وغيرهم، وقال الزهري: يعني صلاة المسلمين. وقال السدي عن ابن عباس: يعني صلاة أهل دينهم. والمقصود أن يقوم هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم، فيقسمان بالله إن ارتبتم، أي إن ظهرت لكم منهم ريبة أنهما قد خان أو غلا، فيحلفان حينئذ بالله لا نشتري به، أي بأيماننا، قاله مقاتل بن حيان، ثمنا، أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة، ولو كان ذا قربة، أي ولو كان المشهود عليه قريبا إلينا، لا نحابيه ولا نكتم شهادة الله، أضافها إلى الله تشريفا لها وتعظيما لأمرها. وقال بعضهم: ولا نكتم شهادة الله مجرورا على القسم. رواها ابن جرير عن عامر الشامي، وحكى عن بعضهم أنه قرأ: ولا نكتم شهادة الله، والقراءة الأولى هي المشهورة: إن إذا لمن الآثمين، أي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكل. ثم قال تعالى: فإن عثر على أنهما استحق إثما، أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غل شيئا من المال الموصي به إليهما، وظهر عليهما بذلك، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. هذه قراءة الجمهور: استحق عليهم الأوليان، أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما، فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة، وليكون من أولى من يرد ذلك المال، فيقسمان بالله: لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي لقولنا إنهما خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة، وما اعتدينا، أي فيما قلنا من الخيانة. إنا إذا لمن الظالمين، أي إن كنا قد كذبنا عليهما، وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما، والحال هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل، فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم، كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، فروى الترمذي عن ابن عباس قال، وده سبب نزول الآيات: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي ابن بداء، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب. فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا الجام بمكة، فقيل اشتريناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلف بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم، وفيهم نزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. رواه أبو داود ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة وابن سيرين وقتادة، وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر، رواه ابن جرير، وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك، وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحته. ومن الشواهد لصحة هذه القصة ما رواه ابن جرير عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا، قال فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب. قال فقدم الكوفة فأتيا الأشعري، يعني أبا موسى. طيب، هنا في قصة تميم الداري وعدي بن بداء، لما السهمي حضره المرض واشتد به وعلم أنه ميت، فقال لتميم الداري وعدي بن بداء هذا متاعي فأوصلا إلى فلان من أوليائي، ثم كتب كتابا بما أعطاهم إياه وجعله في طيات رحله، خباه وقال لهم روحوا. فهم ماشيين وجدوا الجام، يعني زي الإناء من فضة مخوص بالذهب أو من ذهب مخوص بالفضة، فراحوا قالوا لهم الرجل مات وهذا متاعه، طيب فيما تعتني؟ هو ده اللي ادهن. فتحوا الرحل فإذا بالكتاب ووجدوا فيه أن فيه جام، فاستدعوه، فيه جام مخوص من ذهب وفضة، قال لهم لا، فحلفوه إن هو ما أعطانا جام وما علمنا، وانتهى الأمر على ذلك. بعد ذلك وجد الجام في مكة ومعروف، فسألوا من معه الجام منين؟ قالوا ده اشتريته من عدي بن بداء ومن تميم الداري، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية. طيب، يقول فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب. قال فقدم الكوفة فأتي الأشعري، يعني أبا موسى الأشعري، فأخبراه وقدم الكوفة بتركته ووصيته. فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وإنها لوصية الرجل وتركته. قال فأمضى شهادتهما. ثم رواه بإسناد آخر عن الشعبي أن أبا موسى قضى به، وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري. فقولوا هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء. وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداري كان في سنة 9 من الهجرة، فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا، يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام، والله أعلم. وروى ابن جرير عن إبراهيم وسعيد بن جو أنهما قال في هذه الآية إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين، فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب، فإذا قدم بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهما، وإن اتهموهما حلف بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فإن ارتيب في شهادتهما استحلف بعد الصلاة بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا، فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذب في شهادتهما قام رجلا من أوليائي فحلف بالله إن شهادة الكافرين باطلة وإن لم نعتد، فادرك قوله فإن عثر على أنهما استحق إثما. يقول إن اطلع على أن الكافرين كذب فآخران يقومان مقامهما يقول من الأولياء فحلف بالله إن شهادة الكافرين باطلة وإن لم نعتد، فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء، رواه ابن جرير. وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف ومذهب أحمد. وقوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشهيدين الذميين، أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي. وقوله أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمان، أي يكون الحامل لهم على الإتيان بها على وجهها، وتعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجداله والخوف من الفضيحة بين الناس. إذا ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون، ولهذا قال أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانه، ثم قال واتقوا الله أي في جميع أموركم، واسمعوا أي وأطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.